أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. القيد الثاني قيد الإمامية. كان الكلام في ما يستفاد من لفظ الثقة من ألفاظ المدح والتعديل. قلنا لفظ الثقة قد يستفاد منه أربعة قيود. القيدان الأولان مسلمان، وهما: أولا الأمانة وعدم تعمد الكذب، القيد الثاني الضبط وعدم السهو والنسيان في نقل متن الحديث، الثالث قيد العدالة، الرابع قيد الإمامية. انتهينا بحمد الله عز وجل في الدرس السابق، وقلنا إن القيدين الأولين هما ما يستفادان في اللغة العربية، فهما مقتضى التبادر أولا، وثانيا تدل عليه كلمات القدماء من الرجاليين. وأما القيد الثالث وهو العدالة فلا دليل على اشتراطه ولا دليل على تضمنه للفظ الثقة. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان القيد الرابع، وسيتضح أن القيد الرابع وهو الإمامية كالقيد الثالث في عدم تمامية الدليل على أن لفظ الثقة يتضمن قيد الإمامية. وأما الأدلة التي استدلت على أن لفظ الثقة تتضمن قيد الإمامية فهي كثيرة، أهمها ثلاثة. الدليل الأول ما جاء في فوائد الوحيد البهبهاني صفحة 18، ومفاتيح الأصول للسيد المجاهد صفحة 377، من أن قيد الإمامية مصطلح عليه بين الرجاليين في كلمة الثقة، أي أن لفظ الثقة تحول من المعنى اللغوي إلى حقيقة اصطلاحية بين الرجاليين، يراد منها العدالة أولا والإمامية ثانيا. وهذا الدليل فيه ما فيه مما تقدم في الدرس السابق عندما بحثنا عن قيد العدالة. قلنا إن ادعاء وجود حقيقة شرعية أو متشرعية عند الرجاليين يحتاج إلى إثبات أحد أمرين لا دليل عليهما. الأمر الأول تصريح الرجاليين بهذه الحقيقة، والأمر الثاني تتبع وتلمس القرائن الدالة على وجود حقيقة اصطلاحية. والصحيح أنه لا عين ولا أثار لكلمات الرجاليين، فلا تصريح فيها بذلك. وثانيا، لا توجد قرائن تدل على أن لفظ الثقة فيه حقيقة اصطلاحية تدل على قيد العدالة والإمامية معه. إذن الدليل الأول كالدليل الذي ذكر في قيد العدالة لا يمكن المساعدة عليه. الدليل الثاني ما ورد أيضا في نفس هذه المصادر، فوائد الوحيد البهبهاني صفحة 18، مفاتيح السيد محمد المجاهد صفحة 377، ومقباس الهداية للشيخ عبد الله المعمقاني الجزء الثاني صفحة 147. مفاد هذا الدليل ومفاد كلماتهم أنهم استدلوا بأن الظاهر من الرواة عن أئمتنا هو التشيع، والظاهر من الشيعة حسن العقيدة وهو المطلوب، إلا أن هذا الدليل بحسب الظاهر يخالف المنصوص بل المعلوم من فساد اعتقاد كثير من الرواة كما طفحت به الكتب الرجالية وصرح به أعلام المذهب. ويكفينا ما ذكره شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله في الفهرس صفحة 4، قال بأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة. إذا كلام الشيخ الطوسي صريح في أن الكتب معتمدة يعني لوثاقتهم، بينما نرى هؤلاء الرجال ينتحلون المذاهب الفاسدة. على أن هذه المسألة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، فدونك بنو فضال وهم من مشاهير الرواة وهم من الفطحية، وابن عقدة وهو من الزيدية، وهكذا الكثير من الرواة ليسوا من الشيعة الإمامية الاثني عشرية، بل بعضهم معروف من العامة وهو ممن لازم الصادق عليه السلام وروى عنه. نعم أحسن، مثل السكوني، السكوني من العامة وهو يروي عن الأئمة عليهم السلام. الدليل الثالث يمكن في مراجعة الكتب التالية، استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار، هذه دورة مهمة، الجزء الأول صفحة 111، فوائد الوحيد البهبهاني صفحة 18، عدة الرجال للكاظم الجزء الأول صفحة 115، الرواشح السماوية للميردامات صفحة 68، ومنتهى المقال الجزء الأول صفحة 43. الدليل الثالث مهم، وهو إن ديدن النجاشي رحمه الله وغير النجاشي التنصيص على فساد المذهب من الرواة، فحيث لم ينص كان ذلك شهادة منه على حسن العقيدة. هذا الكلام اشتهر بين المتأخرين حتى صار عند كثير منهم من المسلمات من غير نكير، إلا أن هذا الكلام لا حظ له من الصحة، بعد أن لم يساعد عليه الدليل، بل إن الأدلة على خلاف ذلك. ونظرا إلى شهرة هذه الدعوة وترتب الكثير من الثمار عليها عند التعارض بين الروايات، سنعقد إن شاء الله لتنقيح هذه الدعوة فائدة خاصة في الفصل المعدل للفوائد، ونكتفي بهذا الإيجاز في بيان الأدلة. ولكن كلمحة سريعة نقول لفهرست النجاشي خصوصية، إذ أنه عنون كتابه بعنوان فهرست أسماء مصنف الشيعة، ويعلم ذلك يعني العنوان عنوان كتابه من بداية الجزء الثاني من كتاب فهرست النجاشي، إذ أن النجاشي لم يذكر عنوان كتابه في مقدمة الجزء الأول، لكنه ذكر العنوان في مقدمة وديباجة الجزء الثاني. إذن من الواضح أن النجاشي رحمه الله قد كتب كتابه لإحصاء كتب ومصنفات الشيعة. إذن إذا أورد راوٍ غير إمامي وجب عليه التنصيص، فإذا لم ينص على شيعيته، فإذا لم ينص على أنه ليس بشيعي علم من ذلك أنه شيعي. لكنك خبير أن لفظ الشيعة لا يطلق على خصوص الشيعة الإمامية، بل يطلق على الشيعة الفطحية والشيعة الزيدية والشيعة الإسماعيلية وغير ذلك. إذن كتاب النجاشي، يعني أي رجل يرد في النجاشي يعلم أنه شيعي وليس بعامي، فإذا كان عاميا لزم على النجاشي أن ينص عليه. لكن لفظ الشيعة لا يختص بالشيعة الإمامية. نعم متعارف واضح إن شاء الله في الملل والنحال متعارف هذا.
لكن نحن مختصين بالرافضة.
نعم.
لكن اسم الرافضة مختصين فيها.
الرافضة يطلق على الشيعة الإمامية كمصطلح يعني، وخاصة الأمرين المتأخرين. إذن بعد ذلك، بعد كل هذا، يظهر أن الصحيح ما ذهب إليه صاحب الوسائل في خاتمة الوسائل جزء 30 صفحة 260، من أن لفظة الثقة تدل على الأمانة في النقل وعدم تعمد الكذب، وتدل على الضبط في نقل الرواية، ولا تدل على العدالة أو الإمامية. قال صاحب الوسائل: دعوى بعض المتأخرين أن الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة، وهو مطالب بدليلها. بعض المتأخرين أبرزهم الشهيد الثاني. وإنما المراد بالثقة من يوثق بخبره ويؤمن من الكذب عادتان، والتتبع شاهد به، أن المراد عدم تعمد الكذب، وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين. جيد، جماعة من المتقدمين واضح، أبرز تصريح الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في العدة وفي الفهرست. وأما جماعة من المتأخرين من يقصد؟ لأن أكثر المتأخرين من الشهيد الثاني رضوان الله عليه إلى بعض المعاصرين يرى أن لفظ الثقة تتضمن العدالة والإمامية. فما المقصود من المتأخرين؟ لعل مراد الحر العاملي صاحب الوسائل من جماعة من المتأخرين ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك صفحة الجزء السابع صفحة 59، حيث تعرض لرواية وسمها العلامة الحلي بالصحة. إذن المراد العلامة الحلي. العلامة الحلي وصف الرواية، قال هذه رواية صحيحة، وفي سند هذه الرواية معاوية بن حكيم، حيث قال العلامة. قبل ما أقرأ الكلام أقرر المطلب حتى يكون الشيء واضح. هذا الراوي معاوية بن حكيم النجاشي رحمه الله ذكره وقال إنه ثقة. إذا قال ثقة بناء على مسلك المتأخرين يعني عدل إمامي. ولكن إذا رجعنا إلى الكشي نجد إن الكشي قد ذكر إن معاوية بن حكيم فطحي، فيصير تعارض بين كلام النجاشي وبين كلام الكشي. النجاشي يقول معاوية بن حكيم ثقة، الكشي يقول معاوية بن حكيم فطحي. بناء على مبنانا وعلى مسلكنا مسلك المتأخرين وفاقا لصاحب الوسائل لا تعارض. معاوية بن حكيم ثقة يعني ضابط يتحرز عن الكذب، ولا دلالة فيها على إماميته. هذه الوثاقة وهذا التوثيق من قبل النجاشي ينسجم مع دعوى الفطحية من قبل الكشي، لا تعارض في البين. ولكن بناء على مسلك الشهيد الثاني والمتأخرين يحصل تعارض، لأن لفظ ثقة من قبل النجاشي يدل على عدالة وإمامية معاوية بن حكيم، ولفظ فطحي من قبل الكشي يعارض الإمامية. واضح إن شاء الله. ثم بعد ذلك الشهيد الثاني يقول لا تنافي في البين. لماذا؟ لأن الفطحية يعتقدون بالأئمة الاثني عشر بأجمعهم، بعد يعني يعتقدون بعد عبد الله الأفطح بن الإمام الصادق يعتقدون بإمامة الإمام موسى الكاظم موسى بن جعفر، فيقول لا تنافي في البين. يعني هم إمامية أيضا، يعني اثنى عشرية، وهذا غريب عجيب كيف يعني صاروا ثلاثة عشرية مو اثنى عشرية. نقرأ النص. قال العلامة، طبعا ابن قلمان صاحب المسالك يتكلم عن من؟ معاوية ابن حكيم. وهو وإن كان ثقة جليلا ذكره النجاشي، يعني نص على وثاقته، إلا أن الكشي قال إنه فطحي. هنا علق الشهيد الثاني قائلا والحق أنه لا منافاة بين القولين. شاهدنا كيف يقول لا منافاة بين القولين؟ توجد منافاة. ثقة على مبنى الشهيد الثاني يعني إمامي، فطحي يعني غير إمامي. قال الشهيد الثاني: والحق أنه لا منافاة بين القولين، فإن الحكم بكونه ثقة جليلا يروي عن الرضا عليه السلام لا ينافي كونه فطحيا، لأن الفطحية يزيدون في الأئمة عبد الله بن جعفر الصادق، ويجعلون الإمام بعده لأخيه موسى ثم للرضا، ولا ينافي ذلك روايته عنه. الآن الشاهد هنا، وهذا خلاف مبنى الشهيد الثاني في الدراية. الشهيد الثاني في الدراية يرى أن لفظ ثقة تدل على العدالة والإمامية. الآن هنا في المسالك ماذا يقول؟ قال: وأما كونه ثقة جليلا فظاهر مجامعته للفطحية، لأن كثيرا منهم بهذا الوصف سيما بني فضاء، فعلى هذا من فرد به الكشي من الحكم بكونه فطحيا لا معارض له حتى يطلب الترجيح. كيف لا معارض له؟ يريد أن يقول الكثير من الثقات الأجلاء فطحية، إذن دعوة الفطحية لا تنافي الوثاقة. هذا ينسجم بناء على مبنى الحر العاملي وعلى مبنى الشيخ الطوسي من أن الوثاقة لا تلازم الإمامية ولا تلازم العدالة. إذن هذه العبارة غير ما اختاره الشهيد الثاني في الدراية والتي نقلناها مسبقا. إذن لا محيص عن الالتزام بالمعارضة بناء على مبنى الشهيد الثاني في الدراية، توجد معارضة. قول النجاشي ثقة يعني عدل إمامي، قول الكشي فطحي يعني غير إمامي، إذن هناك معارضة، يقع التنافي. والغريب ما ذهب إليه الوحيد البهبهاني في فوائده صفحة 18 وتبعه عليه بعض المتأخرين. ماذا قال الوحيد؟ قال: ثقة ظاهر، فطحي نص، فنحمل الظاهر على الناس. هذا مقتضى الجمع العرفي في الأصول، إذا تعارض ظاهر مع نص يحمل الناس، يحمل الظاهر على الناس. فطحي هذا نص في الفطحية، ثقة هذا ظاهر في الإمامية، تعارض الظاهر مع الناس نرفع اليد عن الظاهر، ظهور لفظة الثقة في الإمامية نرفع اليد عنها ونحملها على الناس الفطحية. وهذا غريب عجيب، لأن حمل الظاهر على النص إنما يكون في لفظ المتكلم الواحد، ونحن نجري في كلمات سائر الأئمة عليهم السلام لأن كلامهم واحد ونورهم واحد. وأما مع التعدد هنا، الظاهر هو كلام النجاشي والناس كلام الكشي، ومع تعدد المتكلم وتعدد القائل لا معنى لحمل الظاهر على الناس. واضح إن شاء الله. إذن على ما اخترناه من أن لفظ الوثاقة لا تتضمن الإمامية والعدالة، لا يوجد تعارض ولا توجد مشكلة حتى نحتاج إلى حل. ولعل ارتكاز عدم التعارض في الفرض المذكور عند المحققين ونتيجة كثرة مصادقه ما أكثر الثقات الذين هم ليسوا بإمامية، نتيجة كثرة المصادق هنا لم يرى الكثير من العلماء وجود معارضة، وهذا من أفضل المنبهات على ما ذهبنا إليه، إذ ما أكثر الموارد التي ينص فيها النجاشي أو الشيخ الطوسي على أن فلان ثقة وفي مقابلها هناك من يرى أن هذا الراوي زيدي أو فطحي أو إسماعيلي إلى آخره. ولا نرى الرجاليين يرون وجود معارضة بين الكلامين. ومن الغريب التعرض إلى هذه الدعوة التي ذكرها الشيخ محمد عاصف المحسني في بحوث في علم الرجال صفحة 202. الشيخ عاصف المحسني بعد أن اختار ما اخترناه من أن لفظ الثقة لا تتضمن العدالة ولا تتضمن الإمامية، قال لا سبيل إلى الحكم بصحة أكثر الروايات المعدودة عند الرواة من الصحاح، لا سبيل إلى الحكم بحكمها بصحتها صحة اصطلاحية. وفساد هذا الكلام في غاية الوضوح، لأننا وإن لم نستفد سلامة العقيدة من لفظ الثقة، وإن لم نستفد العدالة والإمامية من لفظ الثقة، إلا أن معظم الرواة تعلم سلامة عقيدتهم وإماميتهم وعدالتهم مما ذكر في أحوالهم ومن رواياتهم. فإذا روى روايات عن الأئمة وعن عقيدة الإمامة وذكر في أحواله أنه إمامي، يمكن إثبات أنه شيعي اثنى عشري عادل من دون لفظ الثقة، من دون استفادة ذلك من لفظ الثقة. على أن النجاشي رحمه الله وغيره من الرجاليين نصوا على ذلك بمثل هذه العبارات: سليم العقيدة من أصحابنا. ولعل الذين لم ينص على عقيدتهم عدد قليل جدا بالقياس إلى عدد الروايات، وسيأتي الإشارة إليهم في الفائدة الأولى إن شاء الله تعالى. في الختام لا بأس بالإشارة إلى هذه النقطة المهمة التي ستفيدنا في المقام. من المطالب المهمة في كلمات الرجاليين والتي أغفلها الكثير من المحققين هي أن ديدن المتقدمين كان على الغمز في الثقات الذين أكثروا من المراسيل أو أكثروا من الرواية عن الضعفاء. فإذا كان الراوي يعتمد المراسيل أو يكثر من الرواية عن الضعفاء، لاحظ معي ليس المراد مجرد الرواية عن الضعيف، الإكثار عن الضعيف، كان يعد مغمز. أحمد بن محمد بن عيسى طرد محمد بن الحسن الصفار، طرده من قوم لأنه يعتمد المراسيل. إذن كان يعد الاعتماد على المراسيل يعني قبول الروايات المرسلة أو الرواية عن الضعفاء، الإكثار من الرواية عن الضعفاء كان يعد مغمزا. إذن يظهر من قرائن الأحوال ومن كلمات الرجاليين أن إكثار الرجل من الرواية عن الضعفاء يعد مغمزا وعيبا عليه. من هنا يمكن الادعاء بأن لفظ الثقة تكشف عن عدم إكثاره من الرواية عن الضعفاء. طبعا هذه الاستفادة لا تستفاد من حق لفظ الثقة، لفظ الثقة يستفاد منها التحرز عن الكذب والضبط في النقل، ولا يستفاد من حق هذا اللفظ أن الراوي لا يكثر من الرواية عن الضعفاء. ولكن بحسب تتبع كلمات الرجاليين يمكن أن نفهم من لفظ ثقة أن الراوي لا يكثر من الرواية عن الضعفاء، لأنه لو كان يكثر من الرواية عن الضعفاء لنصوا عليه وغمزوا فيه. وقد أشار إلى هذه النكتة صاحب استقصاء الاعتبار الجزء الأول صفحة 48، وهذه نكتة مهمة تنفعنا في تعارض الروايات. إلى هنا خلاصة البحث في النقطة الأولى لفظ الثقة. استفدنا أن لفظ الثقة أولا يدل على الأمانة وعدم تحرز وعدم تعمد الكذب، ثانيا يدل على الضبط وعدم النسيان في نقل الناس، ثالثا يدل على عدم إكثار الراوي من الرواية عن الضعفاء، ولا يدل لفظ الثقة على أمرين: العدالة والإمامية. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى من ألفاظ المدح والتعديل، لفظ ثقة. النقطة الثانية: ثقة ثقة، يعني تكرار الكلمة، وهل هي ثقة ثقة أو ثقة نقة؟ ينبغي تنقيح الموضوع أولا، هل المراد ثقة ثقة أو المراد ثقة نقة؟ وقع التصحيف فيها فأصبحت ثقة ثقة. النقطة الثانية ثقة ثقة، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.